كره وابتكره. قال بكره يعني خل بكره يعني ادرك ذاك وره الخطبه، هذاك معنى بكره. لان ليس المقصود من بكره، ليس المقصود منه انه يطلب ان يذهب وقت بكره يعني بعد التبكير بعد، ليس هذا هو الغرض من الحديث. منهم من فسر بكره بكره الى غسل مواضع الوضوء، من بكره الى غسل الى غسل مواضع الوضوء بكره بكره وابتكر بكره وابتكر الى اخره. وما ابتكر قليلا في اول الوقت، وانا معنى بكره تصدق قبل خروجه فيما ورد في الحديث ذكروا بالصدقه فان البلاء لا يتخطاها. من بكر يعني من تصدق. وقوله ابتكر تأكيد لسابقه على هذا التأويل. ومعنى غسل أوجب الغسل على غيره بالجماع واغتسل، واغتسل ومنهم من غسل واغتسل. كذلك اختار في معنى قوله عز وجل صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. من هناك من يقول من يشرح قوله عليه الصلاة والسلام غسل يعني غسل رأسه، غسل رأسه لأن الرأس تتجمع فيه الأوساخ فيطلب غسله، غسله يغسله يعني غسلا غسلا جيدا بحيث يزيل ما فيه ما عليه من الدسومة وغيرها. غسل واغتسل يعني غسل غسل جسمه. وهناك من يشرحه أنه كان سببا في غسل غيره، يعني من كانت له امرأة يعني جمعها لأجل أن تغتسل في ذلك اليوم، فيكون هو غسل وغسل غسل امرأته كان سببا في غسلها واغتسل هو. يعني هذه كلها شروح تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل غسل واغتسل غسل. ما فسر بمعنى غسل يعني غسل رأسه من باب المبالغة، بالغ في غسل رأسه لأن فعل يدل على ماذا؟ تدل على المبالغة في هذا الشيء. غسل يعني بالغ في غسل رأسه لأن الرأس قد تتجمع فيه الأوساخ وتتجمع فيه الدسومات، الدسومة التي تصعد من مسام، هناك مسام في الرأس صعد منها الأبخرة، تلك الأبخرة تتكون منها مواد، تتكون منها مواد وتتكون منها دسومة، تلك الدسومة تتطلب جهدا كبيرا في إزالته. فبعض إذن بعضهم شرح قولها عليه الصلاة والسلام من غسل أي غسل رأسه غسلا جيدا وأزال ما فيه من دسومة. وليس ذلك وليت طيب لها ويلبس أحسن ثيابه، هذا من المستحبات أنه يعني يتطيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نتطيب لأن كنا نمس من طيب امرأته، وليتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وأحسن ثيابه هو البياض، هو الأبيض، هو اللون الأبيض. والمطلوب في العيد هو الجديد، المطلوب لبسه في العيد هو الجديد وإن كان غير أبيض، والمطلوب لبسه في يوم الجمعة هو الأبيض وإن كان قديما وإن كان مغصوب. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قل عليه الصلاة والسلام التطيب ما كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وليغسل به فخرا ولا رياء إلى آخره. ويلبس أحسن ثيابه ليتحمل بها ليتجمل بها بين الناس والمرض بأحسنها الأبيض. ولو عتيقا لحديث أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. أحسن ما زرتم الله به في قبوركم، يعني الكفن استحبوا أن يكون أبيض، وفي مساجدكم البياض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إلبسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم واكفنوا به موتاكم، حديث حسن صحيح. وهذا بخلاف العيد، فإن الحسن فيه الثياب الجديدة ولو غير بيضاء. هذا إذا قول أحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها، مستحب أن ينصرف بعد فراغها، بعد فراغ من الجمعة ينصرف، لا يبقى عليه ولا يتنفل في المسجد، يعني يكره التنفل في المسجد بعد صلاة الجمعة، للي يظن الناس أن الصلاة ناقصة لا تكمل إلا بتلك النافلة التي يتنفل بها، ولا يتنفل في المسجد، بل يتنفل إن شاء قبلها، إن شاء قبل صلاة الجمعة أن يتنفل. ولا يفعل ذلك الإمام إذا دخل، لا يتنفل إذا دخل الإمام من مقصورته للخطبة، لا يتنفل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفل، بل إذا خرج من بيته صعد المنبر مباشرة من غير أن يتنفل. ولا يفعل ذلك الإمام، وليرقى المنبر كما يدخل، وليرقى المنبر كما يدخل في دخوله، يعني بدون أن يفعل تنفل وغيره. هذا إلى قولي باب في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. نتكلم عن أجزاء، وليتنفل إن شاء قبلها، إن شاء قبلها قبل الخطبة، وقوله إن شاء يهم أنه غير مندوب، وليس كذلك، إذ ندب النفل قبل خروج الخطيب من الخلوة لغير الجالس وقت الأذان معلوم، وإنما مرده بقوله إن شاء أنه غير منهي عنه بخلاف الجالس عند الأذان من آخره. قال حلل وكرهات الطهارة قبل فيها عمل يومها وبيع مكروهات هذه. والحاصل أن تنفل الإمام قبل الأذان وقبل خروج الخطيب مندوب، وعند الأذان مكروه للجالس، وأما بعد خروجه فحرم إلى آخره. وهو مشهور من أبي مالك، ومقابله جواز إحرامه ولو في حال الخطبة، وعليه السيوري من علمائنا، وهو مذهب الشافعي أيضا قائلا الركوع أولى، لأنه تحية المسجد، لما في الصحيحين أن سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ فقال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين تجوز فيهما. ولخبر: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. ودليلنا ما في أبي داود والنسائي أن رجل تخطى رقب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: لو اجلس فقد آذيت، فأمره بجلوس دون الركوع. والأمر بالنهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. وخبر: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لاغوت، نهي عن النهي عن المنكر مع وجوبه في المندوب أولى من آخره. يعني تقدم هذا، يعني الإمام مالك يستدل بهذه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والإمام الشافعي وغيره يستدلون على جواز ذلك بهذه الأحاديث، هذه الأحاديث الصحيحة، هو أنه أمر بصلاة الله النافلة عند الدخول. نعم تحية المسجد، نعم تحية المسجد. مسألة خلافية أنا كل يوم بين الله يسرا. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقال بالأمرين والأقوارين، ثم الدرخمين والحبوكارين والفتكارين، ومنها جاء للعضيهة والأفيكة ثم الفرق والليقة. ومنها جاء على هذا الوزن يعني بالعنقفير والخم ثقيطا ثم الدربدير ثم القنطرير. ومنها وقعوا من العبارة وقعوا في ورطة ثم رقمة ثم دوكة ونوطة. ومنها وقعوا في سلاجبة سلا دربدة سلا كريش وما حولها يعني ما يحويه البطن لا ذكروا السلا ذلك الذي وضعوا على عندما كان الجود وضعوا عليه سلا جمل. ومثل يقال وقع الناس في سلا جمل. ايش معنى في سلا جمل؟ يعني في حالة ضيقة وفي حالة شدة شبيهة بالوقوع في سلا الجمل. وفي أذني عناق العناق أذني العناق تعرفوها العناق اللي هو غير الجديد العناق صغير الضعف يقال له خروف وصغير المعز يقال له عناق صغير المعز يقال له العناق. يقال وقعوا في أذني عناقه. ايش معنى أذن عناق؟ ضيق 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 أذن العناق أذن. فإذا فمن وقع فيه ودخل فيه فلشك أنه يعني يقع فيه ضيق شديد يضرب به المثل في وقع الإنسان في حالة ضيقة شدة الضيق. ثم في قرني حمار وقع فلان في قرني حمار بين القرنين. وفي صماء الغبر نعم تشكر من حقنا ولكن يعني اللي كان عنده برون الحمد لله يا أخي الناس يقول الحمد لله كان نحمد الله حيث لم يكن في الحماية قرون. لو كان له قرون لأفنى الناس وأبادهم يعني على فرض أن له أنه على افتراض يعني استاذ ان له قرنين. فمن وقع بين قرني الحمار من وقع في قرني الحمار كم من وقع ليس كمن وقع في بين قرني الثور. من وقع بين قرني الثور لان الثور قل ما يعني يضر بقرنيه. اما الحمار يعني لا من جاء لا من يقول الحمد لله ما عندش الحمار ما عندش القرون. كان عنده قرون وكان يعني لا قضى على الناس يعني. وفي صماء الغبر ثم في احدى بنات طبق ثم في ثالثة الأسافي تعرفوا ثالثة الأسافي التي يصب عليها القدر الأسافي. قالوا هذا جمع ليس له مفرد الأسافي جمع ليس له مفرد الأسافي. واحدة يقال له أسافي واثنان يقال لهما أسافي وثلاثة أسافي هي في الحقيقة ثلاثة أسافي ثلاثة ينصب عليها القدر. وهذا من الجموع التي ليس لها مفرد تعمل الأسافي في الواحدة والمثنى والجمع والأسافي. وإذا أرادوا أن يكون مفرد يقول ثالثة الأسافي ثالثة الأسافي. ثم في وادي في وادي تظلل ووادي تهلل وادي تظلل يعني في وادي الوادي الذي فيه ضلال يعني والحيرة. والوادي تهلل يعني وادي الهدف هدف في هذا الكتاب تعاليمي في اللغه العربيه كلام على الاثار العربيه ان شاء الله يذكرنا عندنا نتكلم على الكتاب ندرس ذلك في كتاب. لن أعود إلى هذا الحكي هذا في هذا يعني التعليق المعلق جاء بهذه الفوارق بين درجة المصائب نقل عن فقه اللغة الحليبي. نعود إلى كتابنا وتقول من ذلك يعني معنى من وقوع الشدائد والمصائب تقول أغالتهم أغوال القدر غالتهم هلكتهم غالوا يغولهم غولا هلكتهم أغوال جمع مفرده غول مفعل غالوا غول ويجمع هذا أغوال القدر كأن القدر يعني غول يغول الناس ونابتهم خطوب الزمان يعني أصابتهم خطوب الزمان وتخرمتهم دوائق الدهر اخترمتهم يعني قتلتهم وتخرمتهم بوائق الدهر وتحيفتهم نوازل الأحداث تحيفتهم نأخذ من ماذا؟ تحيف نأخذ من الحيف حاف به يحيف إذا أزال به إذا أنزل به حيفا حيف هو حيف هي شدة أو الحيف ضد الحيف ضد العدل يخافون أن يحيف الله بهم أم يخافون أن يحيف الله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فارقوا من المرض وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم وثنيهم أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله من الحيف أن يدخل عليهم الحيف الذي هو ضد العدل وتحيفتهم نوادر الأحداث ولاحظتهم لواحظ الغير لاحظتهم نظرت إليهم أنظار الغير الغير هو الشيء الذي تغير الغير هي المصائب الغير المصائب وإنما سميت المصائب غير لأنها تغير أحوال الناس من خير إلى شر وطرقتهم بوائق الأحداث بوائق جمع بائقة مصائب الأحداث وأبادتهم نكبات الدهر أبادتهم يعني أفلتهم أبادهم يبيدهم معنى أبادهم أباد القوم أيها أباد الجيش يبيده يعني أفناه ومنه بعض الشر أهون من بعض حناليك بعض الشر أهون من بعض فليس أبا منذر فليس فاستبقي بعضنا أبا منذر فنيت يعني أبدت فاستبقي بعضنا حنانيك بعض الشيء الشري أهون من بعض يعني بهذا اللي عبر عن ما أبادة أبادتهم يعني أفنتهم أبادة يبيد إبادة فهو مبيد ومنه مبيد مبيد حشرات مبيد الحشرات وتقول أكب عليهم الدهر أكب يكب إكبابا وأصل الإكباب أكب على الشيء إذا أحاط به إذا نزل عليه وحط عليه أكب عليه ذكر وأكب يعني غطه وغمه أكب عليه الدهر ونزل بهم الحدثان ورماهم الزمان بسهامه وصدمهم بكلكله الكلكل ما هو؟ هو صدر البعير كلكله وصدر البعير إذا حط على أحد فإنه يميته ويقتله ولهذا يقولون صدمهم بكلكله صدمهم الدهر بكلكله ايش معنى بكلكله؟ يعني بمصائبه الشديدة ك كنزول صدري صدر البعير على شخصين. إذا كانه يقع في شدة عظيمة من نزل عليه الجبل بكلكله وبصدره فإنه يقع في موت يميته. هذا تعبير مجازي. صدمهم بكلكله ومنه البر القيس يقول ويالك من ليل كأن كنا وجونا كميل ليل كأن جمر كالكالي قصيدة في نعم كالكالي كما كان وصدمهم الظهر بكلكله وقرعهم بنوائبه قرعهم ضربهم بالمقرعة يعني ضربه ووطئهم بأظلافه وطئهم بأظلاف الظلف الأظلاف جمع ظلف والظلف هو رجل البعير رجل البعير من وطئه البعير برجله فلس كأنه يموت ووطئهم بأظلافه وكدمهم بأنيته كدم كدم يكون بمشي كدم يكون بالأسنان كدمهم الظهر بأنيابه عضه عضه الظهر بنابه عضه الظهر بنابه الأنياب كدمه كدمه هو العض بالأسنان كدمه وأزلهم في الحضيض أزلهم في الحضيض والسفال بعد السنابل الحضيض والسفال ضده سنام فمن السنام ومنه سنام البعير يعني بعد ما كانوا في السلام في سنام وفي مكان عالي أنزلهم الله ووضعهم في السفالي وفي الحضيض في أسفل في أسفل الأشياء وأنزلهم في الحضيض والسفالي بعد السنام بعد الرفعة بعد الرفعة أنزلهم إلى الحضيض وعركهم عرك الأديم عرف العرك عركة ثوب يعركهم عركا إذا أخذه بيده إذا حكه بيده حكا عركه العرك هو الحك حكه بين يديه ولش كأنه من عرك من عرك الشذا يتألم وعركهم عرك الأديم عركهم يعني الظهر عرك الأديم شو عن الأديم الجلد الأديم هو الجلد يعني من أراد أن يعرك أن يغسل الأديمة يغسل الجلد فإنه يستعمل كل قوته في عركه وفي تدليكه حتى يزيل ما به من دسومته من يأخذ الجلد يبذل كل ما عنده من قوة ليعركه وليدركه وليزيل دسومته وعركهم عرك الأديم وطحنهم طحن الرحى طحنهم طحن الرحى بثفالها طحنهم طحن الرحى بثفالها والثفال يعني بحجارها بحجارها الثفال حجار الرحام هناك حجر من فوق وحجر من تحت يطحن به ووطئهم وطأ القرار وطئهم وطأ القرار القرار المكان الذي يستقر فيه يعني إذا كان مستقرا في مكانه فمن وطئ البعير إذا وطئ شخصا استقر في مكان فهذا شك أنه يميته ويهلكه وعطف عليهم عطفة الحانقين المغطاض عطف عليهم ماذا عليهم كما يعطف الحانق حانقة يحناق حناقا فهو حانق ما نسب الحانق هو شدة الغير، شدة الغير قالوا حنقة، أعلى درجات الغير يقال له الحنق، حنقة يحنق حنقا فهو حنق، هو شدة الحقد، شدة الحقد والكراهية. عطف عليهم عطفة الحنق المغتاظ، ما هي معنى المغتاظ؟ شديد الغيظ، شديد الغيظ، شديد الحنق، شديد الحنق والحقد، شدة الحقد والكراهية والبغض والغيظ. وعطف عليهم عطفة الحنق المغتاظ، يعني عطف مال عليهم، مال عليهم كما في الحنق والمغتاظ والحاقد حقدا شديدا، إذا عطف إذا مال على شيء فإنه يقضي عليه يميته، واسترجع ما أعطاهم، استرجع الدهر ما أعطاهم، أخذ منهم ما أعطاهم واسترد ما أعارهم. هذا إلى قوله باب دوام السعد. هذه الله هذا إلى قوله باب دوام السعد.